السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، نعتذر على التأخر، جزاكم الله خير جزاء شيخنا.
لا أبد التأخر، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن حسن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في التكفير، وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخذتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم ونحو نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذه الجمل العظيمة من الشيخ رحمه الله ننبه على ثمة يعني مسائل. المسألة الأولى وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى وخطم في مسائل، وذكر بعض تلك المسائل، وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي لكل أحد من الناس أن يتكلم في المسائل العويصة من الدين، بل هذا يترك لأهل العلم من الراسخين من أهل العلم، بل خواص، بل بعض المسائل لا ينبغي أن يتكلم بها حتى أحيانا عالم من العلماء، وإنما يتكلم بها إما خواص أهل العلم وهم الراسخون في العلم، أو أنه يجتمع على هذه المسألة أو بعض المسائل مجموعة من كبار العلماء. والسبب في ذلك أولا أن المسائل الكبيرة والعويصة في الدين فهذه لا ينبغي أن يفتي بها إلا الراسخون من أهل العلم، والغالب على الراسخين هي التقدم في السن والعمر، والتقدم في السن والعمر للراسخين من أهل العلم يبعد عنهم الزلل والخطأ. فالغالب على المتحمسين والخائضين في المسائل العويصة من الدين من حدثاء الأسنان أو ممن انتصبت أعماره، والغالب عليهم الحماسة والعاطفة وعدم الروية. السبب الثاني أنه ينبغي لا يكتب بها إلا الخواص، هذه مسائل مدلهمة، نوازل عظيمة، هذه فيها تكفير أمم وتكفير دول، هذه فيها اتخاذ قرار الحرب، هذه فيها خوض في الدماء، استباحة الأعراض والأموال وغير ذلك. فمن الذي يتحمل اليوم هذا؟ ولن أنسى أخذت درسا من أحد المشايخ، وهو كان آنذاك من طلاب العلم وهو عضو في هيئة كبار العلماء عندنا اليوم، سألته في مسألة قبل 30 سنة لن أنساها، قلت له يا شيخ ولم يكن أحدا معنا، قلت له بالنسبة يعني ما يتكلم في قضية لبس البغبال لأفراد الجيش والشرطة ومثل هذه الأمور، فأخذت منه درسا والله بقي لي هذا الدرس مثل النبراس. قال لي أخ إبراهيم ما ينبغي المسائل العامة التي تهم الأمة لا ينبغي أن يسأل فيها من هب ودب، وإنما ينبغي أن يسأل فيها أهل العلم كبار العلماء المسائل العامة، مثل قضية لبس البنطال، مثل قضية الموسيقى الجيش، مثل مسائل الوراق، هذه تراق للعلماء ولا يسأل فيها أي أحد يعني من طلبة العلم، وهو أهل في تلك الأيام. والكويت في أنه علماء في هيئة كبار العلماء. إذن هذه المسألة الأولى التي أراد الشيخ، قال وخطه، كأن الشيخ يستنكر على هؤلاء الجهلة وقليلي العلم استنكر عليهم أن يخوضوا في مثل هذه المسائل. طيب نبدأ جملة نبدأ كلمة كلمة حتى نعلق على الشيخ. ماذا قال؟ قال وخضتم إيش؟
في مسائل من هذا الباب.
أيوة.
كالكلام في الموالاة والمعاداة.
الموالاة. نبدأ نأتي الموالاة. أولا كأن الشيخ رحمه الله اتخذ عليهم كلامهم أمام العامة بمثل هذه الأمور. عرفت؟ فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تترك عند العامة والجهلة، وقد تكمل على غير محاملها. وإنما هذه مسائل الولاء والبراء والمسائل تتعلق بالحكام والمسائل التي ترتب عليها يعني بعض الأمور المدلهمة والعظيمة ينبغي أن تطرق عند العوام، ولينهر العوام عن مثل هذه الأمور. وهذا الأدب هو أدب الصحابة. ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قيل له إن الناس يقولون أنك إذا مت سوف تولي فلان من الناس، فقال أو قد قالوا ذلك؟ والله لأقومن غدا في الموسم مقاما وأوضح تلك المسألة. وكان ذلك أيام الحج، لاحظ أيام الحج. فجاء له أظنه حذيفة، إن لم تخلني الذاكرة العهد عن الأثر بعيدا، وصحيح البخاري. فقال يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع الرعاء والعامة ومن هب ودب، وقد يحمل كلامك على غير محمله، وأرى أن تسكت أو تصبر حتى تأتي المدينة دار المهاجرين والأنصار وتتكلم به. فانظر إلى هذا الأدب العظيم من الصحابة، كيف أن مثل هذه المسائل لا تطرق عند الناس. العوام إذا 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 خاضوا في مسائل خرجت الأمر خرج من أيدي العقلاء ومن أيدي الناصحين. إذا وصلت مثل هذه المسائل للعوام والرعاة والجهلة خرج الأمر يخرج من أيدي الناصحين ومن أيدي العقلاء من أيدي. فدائما مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تفشى بين العامة. وهنا أذكر في قصة الخروج، قصة الخروج من الأشعث، هذه الفتنة العظيمة التي سببت هلاك الآلاف عشرات الآلاف من المسلمين وقتل فيها بعض علماء الأمة. هذه القصة الحقيقة فيها عبرة عظيمة تتعلق بالمسألة التي أشرنا إليها، وهي قضية أن الأمور إذا وصلت العامة والجهلة خرجت من أيدي الناس. عبد الرحمن بن الأشعث كان بينه وبين الحجاج عقد شديد، فكان لكن لا يستطيع أن يفعل به الحجاج لأنه كان قائدا فاتكا من قوات بني أمية، وكان يحبوه سلاطين وخلفاء بني أمية، فلذلك ما قدر عليه الحجاج أن يقتله، ما يقدر عليه. وكان إذا رأى قال انظر إلى مشيته، والله وددت أن أفصل رأسه عن جسده. فكان يبلغه تلك الكلام ذلك الكلام ويقول لو بيدي لأزلت عن إمارته عن الأمر. الشاهد أرسله الحجاج يقاتل الترك، فبعد عدة فتوحات رأى ابن الأشعث أن يستريح قليلا، فكتب له الحجاج يا لك من اللكع إذا بلغت عني كتابي واصل سيرته وجهاده، وإلا أفعلن بك كذا وكذا. فقام عبد الرحمن الأشعث هنا ينتبه، هنا بدأت القصة تخرج من أيدي العقلاء والعلماء وخطب الناس. قال والله ما مثل ومثل عبد الرحمن الحجاج إلا كمثل يمكن الفرس ينغلب ولك، يعني يخلي عبدك يروح يجاهد ويقاتل فينغلب في الغرب، وإن هلك فقد هلك. عدو الله الحج فصاحب الناس وصاح الناس تجيش عرمرم ضابط حوالي 80 إلى 100 وقالوا خلعنا عدو الله الحج فتركوا الترك وقتال الترك ورجعوا إلى دولة الخلافة وأخذت البلدان تسقط الواحدة تلو الأخرى بيدعم إحنا الأشعاب كان قائدا سلاتكا خبيرا بالحروب ويذكرنا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بل يمكن أن يقال أنه خالد بن الوليد التابعين من شدة يعني مراسته بالحرب فأخذت البلدان تسقط حتى ما بقي بينه وبين العراق إلا مسافة بسيطة فقال اسمعوا للناس قال ما الحجاج إلا قاعدة من القوارة في الملك بن مروان يخلع عدو الله وقالوا خلعنا عدو الله عبد الملك بن مروان فأحس بالخطأ عبد الملك بن مروان وكتب كتابا وهذا الشاعر ركزوا يا طلاب العلم كتب كتابا عثمان بن أشعث وقال له إن شئت خلعت الحجاج أخلعه واختار أي بلدة تصبح أميرا عليها ما دمت أنا حيا أو ما دمت أنت حيا اختار أي بلدة فراق هذا الأمر عثمان الأشعري راق له وخاصة أن بعض العلماء كتبوا له قالوا اتق الله دماء المسلمين لا تسفكها لا تتحمل الدماء أنت الآن تقاتل أهل الضبلة فراق له الأمر مع نصائح العلماء ومع هذا العرض فخطب في الناس وهذا الشاهد يا طلاب العلم قال كتب عندنا في مولانا كذا وكذا ونرى أننا نواب فقالوا بصوت واحد لا عدو الله خائف منا والله ما نواب الشاهد من هذه القصة خرج من أي الأمر من أيدي العقلاء من أيدي العلماء من أيدي ذوي الرأي وذوي المشورة أصبح الأمر في أيدي العامة والرعاع والنقيحة والمترضية وهذا يلاحظ يا جماعة في المظاهرات التي تسمى سلمية ليس في الإسلام ما يسمى مظاهرات يعني سلمية أبدا الناس إذا نزلت كالوحوش في الغابات وأنتم ترون في العالم الإسلامي وعالم الكفر كيف يحطمون ويكسرون ويسرقون ويقتلون لماذا؟ لأن الأمر خرج من أيدي العامة فهذه المسألة كأن الشيخ رحمه الله من دهائه ينكر على هؤلاء ويقول خذتم في مسائل وأظن إن ما خلط الذاكرة أنه ذكر ذلك عند العامة لكن لا أدري هل هو في أول الرسالة أو في آخر الرسالة أحب تعنيها وابحث عنها أيها الطالب لأنه كأننا قرأت الرسالة القديمة الحقيقة الآن في الرسالة القديمة الشيخ عبد الرحمن كأني يقول خطبت لك خطب عند العامة كأنه استنفع يعني ذلك هذه المسألة الثانية المسألة الأولى قلنا يا طلاب العلم وهي أنه لا ينبغي أن يخوضوا في المسائل العويصة إلا الراسخون أهل العلم ولذلك قال الشيخ الإسلام لما تكلم في مسائل الجهاد قال وقلتي فلا ينبغي أن يتكلم في مثل هذه المسائل إلا الراسخون من أهل العلم والمسألة الثانية أن لا يتكلم عند الرعاة وعند السفلة وعند العامة مثل هذه الأمور العظيمة طيب المسألة الثالثة مسألة الموالاة الموالاة إن شاء الله بإذن الله تعالى نكتفي الليلة بدرس الموالاة لأن الحقيقة من أهم الدروس ومن أكبر ما يكفر به خوارج عصرنا اليوم حكام وما يترتب على تكبير الحكام تكبير الجلوس وقضايا قضية الموالاة ينبغي أن نقعد القواعد في الموالاة اسمعوا جيدا يا طلاب العلم وأتمنى أن يكتب يعني أن تقيد هذه وتخرج في يعني في منشور هذه ويحصل فيها خير عظيم وقاعد لك القواعد في الموالاة بإذن الله تعالى يا طالب العلم والله وبالله إذا ضبطت هذه القواعد بعد ذلك تناقش كل خارجي جل وتقيمه حجرا في مسألة الموالاة أولا القاعدة الأولى ينبغي أقوالات ونصرة وتقديم العون لهم كبيرة من كبائر الذنوب. لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يفعل ذلك. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل والبيان، ومذهب أهل البدع والأهواء الإجمال وعدم التفصيل. فنقول لا بد من التفصيل في مسائل الموالاة. فقل لنا أيها التكفيري، ما هي مسائل الموالاة التي تكفر بها الحكام وما يترتب على تكفير الحكام؟ نحن لسنا بصدد الدفاع عن حكام المسلمين، وقد يوجد منهم من وقع في الردة الصريحة وحكم العلماء بكفرهم، لكن نحن نتكلم أنه لا نعمم في تكفير الحكام، هذا واحد. الأمر الثاني، لا نتسلسل بالتكفير، لأن اليوم آفة خوارج العصر هي التسلسل بالتكفير، ولعلي التسلسل بالتكفير ذكرنا إياها في آخر الكلام، أفرض لها قاعدة مستقلة، لا أريد أن أشوشها يعني الآن. إذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا كان المقصود بالموالاة إعانة الكفار رغبة في دينهم ومحبة لهم ورغبة في ظهور دينهم وعلوه على دين الإسلام، فهذا كفر وردة مخرجة من الملة، لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف ولا يتناقح فيها عن ذلك. نعيد أن مودة الكفار وموالاتهم ومحبتهم وإعانتهم إذا كان قصد بها نصرة دين الكفار ومحبة دينه والرغبة في علوه وعلو أهله على علو دينهم على دين الإسلام وعلو الكفار على أهل القبلة، فهذه كفر وردة بلا خلاف، ولا ينبغي أن يتناقح في المسألة عن ذلك، ولا يختلف فيها شخصان. لكن انتبهوا، وهذه قاعدة الثالثة يتفرع عنها، قضية المحبة والرضا والرغبة بعلو دين الله هذه أمور قلبية، ومعيد هذه أمور قلبية لا يمكن أن نطلع عليها، لا بد من تصريح الشخص فيها. إذن هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة ومن تفرع من القاعدة التي قبلها، أنه ليس كل إعانة للكفار كفر وخروج من الملة، ليس كل إعانة للكفار خروج وكفر مروق وخروج ومروق وكفر بالملة وخروج من الدين، ولا بد من التفصيل. فإن في الإعانة والمحل والمودة ما يكون لغرض دنيوي وما يكون لغرض ليس دنيوي، وإنما لمحبة علو من الكفار. على سبيل المثال، هل كل محبة كفر؟ إن قلت نعم نقول أخطأت. الشرع أباح لنا أن نتزوج بالكتابية، ولا يمكن أن يستحيل إلا وأن يكون في قلب الرجل نوعا من المودة والرحمة والمحبة والشفقة وموالاة. كتابية توجد فراشة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نخفف عليكم المادة العلمية، قضية الزواج بالكتابية أباحه لنا إذن. ويذكر الشيخ ذيمين، أظنه لا والله مو الشيخ ذيمين، لا أبي أذكر هذا القصة سمعتها، أظن الشيخ ذيمين قال رجل نصراني لعالم مسلم أنتم دينكم في تعصب. قال له كيف؟ قال كيف تسمحون للمسلم يتزوج بالكتابية ولا تسمحون للكتاب يتزوج بالمسلمة؟ وكان هذا السائل المسؤول يقال عالم علماء الأزهر، وعلماء الأزهر على ما عندهم من مخالفات شرعية لكن عندهم ذكاء وفطنة. فقال له الآن مستعد أعقد لك على مسلمة وأزوج فيها؟ هل صحيح؟ هذا نعم، بس قال هناك شر، المسلمة آمنت بنبيك عيسى، أنت آمن بنبي محمد حتى وزوجك إياه، وهذا من فطنة العالم الأزهري. الشاهد أن ليس كل محبة ومواد ورحم ومعاملة وموالاة تكون كفرا، فلا بد من التفصيل، فإن هناك من الموالاة والمحبة والمودة ما تكون لغرض دنيوي. وضربنا مثال ذلك قضية محبة الرجل يغزو مكة، دعا الله أن يعمي فصار قريش عنه، والأصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا طالب العلم أنها مستجابة. واضح الصوت أخي وإخواني؟
نعم شيخنا.
طيب، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجل آخر، وقال زد كان امرأته في روضة كذا وكذا بين مكة والمدينة ومعها كتاب وشرحها، فجاءوا وأسرعوا بالمسير حتى أدرك بتلك المرأة، فقالوا لها خرجي كتابي الذي معك. قالت ليس معي كتاب. قال علي صدق رسول الله وكذبت، والله إن لم تخرج الرسالة الكتاب الذي معك لنجردنك من ثيابي عارية يعني. فلما رأت المسألة جد قالت وأخرجت بين عقاص رأسها كتابا، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا جيدا، انتبهوا يا شباب، هذا حد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا نعتذر، طيب
استغفر. سمعتم الخمس كلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونعيدها؟
أعيدها شيخنا حفظكم الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب، يا حاطب ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ خمس كلمات. طيب، فقال حاطب والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لي لا أكون مؤمنا بالله وبرسوله، هذه واحدة. وفي لفظ آخر قال والله ما فعلت ذلك ردة ولا محبة في الكفر، هذه الثانية. الثالثة قال ولكن كل أصحابك لهم قرابة في قريش تحمي قرابتهم هناك، وأنا لي قرابة في مكة ليس أحد يحميهم لأني لست منهم، يعني هو ليس من قريش حتى يوجد له من يحمي قرابته لعل أولاده وزوجته وأسرته، هو لصيق بقريش، فأردت أن أصطنع يدا عنده. لاحظ، إذا حاطب لم يكاتب المشركين رغبة في علو دينه ولا محبة في دينه، ولم يفعله ردة ولم يفعله كرها في الإسلام، وإنما فعل ذلك لأمر دنيوي من أجل أن تحفظ له قريش هذا الود فتحمي قرابته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. انتبهوا يا شباب، جملة عمر هذه بوب عليها البخاري بابا حير أهل الحديث بعده، بوب عليها من الفقه العظيم لا يعلمه مثل هؤلاء الثوريين والخوارج وأصحاب فكر الواقع والسياسة. لماذا؟ أنهم ابتلوا بمثل هذه الكتب النظرية والكتب السياسية والفقه كتب الحركية. بوب البخاري على حديث عمر، قول عمر دعني، بوب عليه بابا عظيما له علاقة يا طلاب العلم المسائل التكفير والولاء والبراء سوف نذكره، بس لا أريد أن أشوج عليكم من أفكار. طيب الآن خلينا نستنبط فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى من هذا الحديث تحليل إعادة الكفر. أول الفائدة الأولى أننا يبقى أن نتفق جميعا أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة للكفار، ولا يكابر في ذلك إلا خارجيا محترق أو جاهل. نتفق جميعا على أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة. كيف؟ كون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام يأتون على قريش على حين غرة، غير أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعدت قريشا ولبست لامتها وتجهزت بسلاحها واستعانت بالقبائل المشركة حول مكة والطائف. فرق كبير. فهذا نوع من الإعانة ونوع من الموالات، نتفق على هذا. المسألة الثانية أن الموالات ليست نوعا واحدا، الموالات ثلاثة أنواع، عفوا نوعان، وهناك نوع يعده خوارج العصر من الموالات، ولو ليس من الموالات في صدور أو ورود. بعدين نذكره هذا بعد ما ننتهي من الحديث، ليس له علاقة بالحديث. النوع الثاني الدليل أن ما هما النوعان؟ النوعان أن الموالات منه ما هو ردة وكفر وخروج من الملة، ومنه من الإعانة والموالات ما هو معصية وذنب. ما الدليل على هذا التقسيم؟ ثلاثة أدلة عظيمة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب، لماذا حملت فعلت هذا؟ ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ ولو كانت الموالات ردة واحدة لما كان ثمة حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل ويستفصل من حاطب، بل حكم عليه بالكفر وأمره بالتوبة وتجديد الإسلام. هذه المسألة الأولى، والدليل على ذلك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن حاطب فعل ذلك لفضل دنيوي، فعل ذلك لفضل دنيوي، وهو أن يصطنع يدا لقريش، يدا له عند قريش تحمي قرابته. إذن ما أعان قريش لجلدينه، ولا من أجل أن ينتصروا على المسلمين، ولا من أجل أن يعلو دين الكفار على دين الإسلام، وإنما لغرض دنيوي. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام وفهمه الشافعي بالأم. طيب قبل علينا نذكر أقواله، ما الذي يدل على ذلك؟ أولا تصريح حاطب أنه فعل ذلك لغرض دنيوي، قال أردت أن أصطنع يدا، هذه واحد. ثانيا أنه أثبت الإيمان لنفسه، قال والله يا رسول الله ما لي لا أكون مؤمنا بالله ورسوله. ثالثا أنه قال والله ما فعلت ذلك ارتدادا، يعني ما فعلته ردة. قد يقول قائل هذا من كلام حاطب، نقول بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد صدقكم، يعني صدق، يعني قال بالصدق وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان فعل ذلك ردة ومروقا وخروجا من الملة لكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أن يأمر حاطب بتجديد توبته والدخول في الإسلام مرة ثانية ونطق بالشهادة، أو يحكم بكفره ونفاقه ويأمر بقتله، وهذا هو الذي طلبه عمر رضي الله تعالى عنه. كانت الموالاة نوعا واحدا كبرا واحدا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حرب. ومن يبتلع المنهج الخارجي سوف يجعل الموالاة والإعانة نوعا واحدا ولو جئته بألف دليل. طيب هنا نأخذ كلام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله فأظن في الأم قال وقد يحصل الرجل موالاتهم ورحمتهم وموالاتهم في غرض دنيوي كما فعل حاطب. فلما كان فعل حاطب، شوف كلام الشافعي العظيم، لما كان فعل حاطب قد يكون ردة وقد يكون معصية وذنبا من الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفصل منه وسأله. قال ابن تيمية وقد يحصل الموالاة أو رحمة للكفار ونوع من الموالاة لغرض دنيوي كما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا شبهة، يقولون أن حاطب من أهل بدر، هذه الشبهة أجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، الحمد لله أنه أجاب عليها. قال فإن قال قائل أن الذي منع تكفير حاطب أنه من أهل بدر، فقال أن بدر تكفر الذنوب ولا تكفر الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر محبط للعمل، وبدر عمل من الأعمال الصالحة. ولو كان من أهل بدر ميزة لما كان هناك ميزة بينه وبين غيره. إذا لا أحد يقول أنه لأجل من أهل بدر، لماذا؟ لأن الكفر محبط للعمل، وعمل وبدر عمل من الأعمال لا ينفع معها. إذا جاء الكفر أو الشرك فلا يحبط، وحاشا وكلا أهل بدر أن يقعوا في الشرك والكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى غفر لهم، علم سبق الله تعالى في علمه وكتابه أنهم لن يقعوا في الشرك والردة. هنا انتبهوا، نختم مسائل الحديث حاطب ولعل نقف عنده، نختم بفقه العظيم الإمام البخاري رحمه الله. انتبهوا يا طلاب العلم، وهذه الفائدة أنا أجزم ما رأيت أحد تطرق إليها إلا القليل الذي يختلف في مسألة الموالاة، وأنا والله استفدتها لكن ما أقدر منين المشايخ استفدت منها. البخاري لما جاء من أبواب تحريم تكفير المسلم قال باب من كفر مسلما فهو كما قال، يعني عليه الإثم. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد فاء به أحدهما، يعني إما مستحق للتكفير أو ترجع عليه أو تحول عليه. بعد بابين من هذا الباب قال باب من كفر مسلما متعولا، وأورد حديث عمر، كأنه يقول لك أن عمر لا يقع في هذا الذنب التكفير لأنه فعل ذلك متعولا. أين الشاهد؟ الشاهد أنه أثبت الإسلام لحاطب بن أبي بلتع، لأنه في الباب الأول أعيد قال من باب من كفر مسلما فهو كما قال، يعني كافر اللي هو المكفر. أما حديث عمر قال باب من كفر مسلما متعولا، إذن حاطب، إذن عمر متعول وظن أنه منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكنه كان متعول فهو لا يقع في الإثم. وهذا تصريح من الإمام البخاري أن حاطب مسلما. هذا ما تيسر ولا أريد أن أزيد عليكم، ويكفي فقط اليوم باب الموالاة، وبقية الأمور إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم عنها في الدرس القادم. جزا الله خير إخواننا. بهذه الإذاعة المباركة على أن شرفونا بمدارسة هذه الرسالة العظيمة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بهذا المجلس العظيم. بإخواننا فوائد حاطب وقاعدة الموالاة هذه، لو يتبرع طالب علم ويكتبها بس تعادي على أساس وينسقها ويرتبها ترتيبا جيدا ويخرج حديثها وراجعها، لأن حقيقة قلت لكم والله من الذاكرة ويحصل بها نفع عظيم، خاصة مسائل الموالاة. أنتم تعرفون اليوم خوارج العصر حكام كفار طواغيت، لماذا يوالون أعداء الله؟ طيب لماذا كفرتم الجيش والشرطة؟ قال الله تعالى يقول الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله والذين كفروا قتلوا في سبيل الطاغوت وهؤلاء يقتلون في سبيل الطاغوت. جزاكم الله تعالى خيرا. وفي الختام من لا يشكر الناس لا يشكر الله، جزاكم لكم في إخواننا في المغرب.
جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم إسلام المسلمين، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير.
لكم الأجر.
اللهم امين. جزاكم الله خير جزاء شيخنا، انتم الذين تبذلون جهدا في اعطائكم شيئا من وقتكم، جزاكم الله خير جزاء.
ابدا، نحن في خدمه اخواننا السلفيين في اي زمان ومكان.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير جزاء، اسال الله ان يعينكم في سفركم وان يبارك فيكم، يبارك فيكم اينما حللتم.
امين. الله يعيدنا إلى بلادنا، والله طالت المدة، دخلنا في الشهر الرابع الآن، نسأل الله أن يعيدنا لبلادنا إن شاء الله.
آمين شيخنا، إن شاء الله يردكم سالمين غانمين، جزاكم الله خير جزاء شيخنا.
آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، نعتذر على التأخر، جزاكم الله خير جزاء شيخنا.
لا أبد التأخر، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن حسن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في التكفير، وقد بلغنا عنكم نحو من هذا وخذتم في مسائل من هذا الباب، كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم ونحو نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذه الجمل العظيمة من الشيخ رحمه الله ننبه على ثمة يعني مسائل. المسألة الأولى وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى وخطم في مسائل، وذكر بعض تلك المسائل، وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي لكل أحد من الناس أن يتكلم في المسائل العويصة من الدين، بل هذا يترك لأهل العلم من الراسخين من أهل العلم، بل خواص، بل بعض المسائل لا ينبغي أن يتكلم بها حتى أحيانا عالم من العلماء، وإنما يتكلم بها إما خواص أهل العلم وهم الراسخون في العلم، أو أنه يجتمع على هذه المسألة أو بعض المسائل مجموعة من كبار العلماء. والسبب في ذلك أولا أن المسائل الكبيرة والعويصة في الدين فهذه لا ينبغي أن يفتي بها إلا الراسخون من أهل العلم، والغالب على الراسخين هي التقدم في السن والعمر، والتقدم في السن والعمر للراسخين من أهل العلم يبعد عنهم الزلل والخطأ، فالغالب على المتحمسين والخائضين في المسائل العويصة من الدين من حدثاء الأثناء أو ممن انتصبت أعمارهم، والغالب عليهم الحماسة والعاطفة وعدم الروية. السبب الثاني أن ينبغي لا يكتب بها إلا الخواص، هذه مسائل مدلهمة، نوازل عظيمة، هذه فيها تكفير أمم وتكفير دول، هذه فيها اتخاذ قرار الحرب، هذه فيها خوض في الدماء، استباحة الأعراض والأموال وغير ذلك. من الذي يتحمل اليوم هذا؟ ولن أنسى أخذت درسا من أحد المشايخ، وهو كان آنذاك من طلاب العلم، وهو عضو في هيئة كبار العلماء عندنا اليوم. سألته في مسألة قبل 30 سنة، لن أنساها، قلت له يا شيخ، ولم يكن أحدا معنا، قلت له بالنسبة يعني ما يتكلم في قضية لبس البنطال لأفراد الجيش والشرطة ومثل هذه الأمور، فأخذت منه درسا، والله بقي لي هذا الدرس مثل النبراس. قال لي يا أخ إبراهيم، ما ينبغي المسائل العامة التي تهم الأمة لا ينبغي أن يسأل فيها من هب ودب، وإنما ينبغي أن يسأل فيها أهل العلم كبار العلماء، المسائل العامة مثل قضية لبس البنطال، مثل قضية الموسيقى الجيش، مثل مسائل الوراق، هذه تراق للعلماء ولا يسأل فيها أي أحد يعني من طلبة العلم، وهو أهل في تلك الأيام. وزكويت في أنه عضو في هيئة كبار العلماء. إذن هذه المسألة الأولى التي أراد الشيخ، قال وخط، كأن الشيخ يستنكر على هؤلاء الجهلة وقليلي العلم، استنكر عليهم أن يخوضوا في مثل هذه المسائل. طيب نبدأ جملة، نبدأ كلمة كلمة حتى نعلق على الشيخ. ماذا قال؟ قال وخط مش
في مسائل من هذا الباب.
أيوة.
كالكلام في الموالاة والمعاداة.
الموالاة، نبدأ نأتي الموالاة. أولا كأن الشيخ رحمه الله اتخذ عليهم كلامهم أمام العامة بمثل هذه الأمور، عرفت؟ فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تطرق عند العامة والجهلة، وقد تكمل على غير محاملها، وإنما هذه مسائل الولاء والبراء والمسائل تتعلق بالحكام، والمسائل التي ترتب عليها يعني بعض الامور المدلهمه والعظيمه ينبغي ان تطرق عند العوام، ولينهر العوام عن مثل هذه الامور. وهذا الادب هو ادب الصحابه. ثبت في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب قيل له ان الناس يقولون أنك إذا مت سوف تولي فلان من الناس، فقال أو قد قالوا ذلك؟ والله لأقومن غدا في الموسم مقاما وضح تلك المسألة. وكان ذلك أيام الحج، لاحظ أيام الحج، فجاء له أظنه حذيفة، إن لم تخلني الذاكرة العهد عن الأثر بعيدا، وصحيح البخاري، فقال يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع الرعاء والعامة ومن هب ودب، وقد يحمل كلامك على غير محمله، وأرى أن تسكت أو تصبر حتى تأتي المدينة ديار المهاجرين والأنصار وتتكلم به. فانظر إلى هذا الأدب العظيم من الصحابة، كيف أن مثل هذه المسائل لا تطرق عند الناس. العوام إذا 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 خاضوا في مسائل خرجت الأمر، خرج من أيدي العقلاء ومن أيدي الناصحين. إذا وصلت مثل هذه المسائل العوام والرعاة والجهلة، خرج الأمر، يخرج من أيدي الناصحين ومن أيدي العقلاء ومن أيدي. فدائما مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تفشى بين العامة. وهنا أذكر في قصة الخروج، قصة الخروج من الأشعث، هذه الفتنة العظيمة التي سببت هلاك الآلاف عشرات الآلاف من المسلمين وقتل فيها بعض علماء الأمة. هذه القصة الحقيقة فيها عبرة عظيمة تتعلق بالمسألة التي أشرنا إليها، وهي قضية أن الأمور إذا وصلت للأمل والجهل خرجت من أيدي الناس. عبد الرحمن بن الأشعث كان بينه وبين الحجاج حقد شديد، فكان لكن لا يستطيع أن يفعل به الحجاج لأنه كان قائدا فاتكا من قوات بني أمية، وكان يحبه صلاطين وخلفاء بني أمية، فلذلك ما قدر عليه الحجاج أن يقتله، ما يقدر عليه. وكان إذا رأى قال انظر إلى مشيته والله وددت أن أفصل رأسه عن جسده. فكان يبلغه تلك الكلام ذلك الكلام ويقول لو بيدي لازلت عن إمارته عن الأمر. الشاهد أرسله الحجاج يقاتل الترك، فبعد عدة فتوحات رأى ابن الأشعث أن يستريح قليلا، فكتب له الحجاج يا لك من اللكع إذا بلغت عني كتابي واصل سيرك وجهادك، وإلا أفعلن بك كذا وكذا. فقام عبد الرحمن الأشعث هنا انتبهوا، هنا بدأت القصة تخرج من أيدي العقلاء والعلماء وخطب الناس. قال والله ما مثل ومثل عبد الرحمن الحجاج إلا كمثل الفرس الغنم ولك، يعني يخلي عبدك يروح يجاهد ويقاتل فإن غنم في الغنم وإن هلك فقد هلك. اخلعوا عدو الله الحجاج، فصاح بالناس وصاح الناس بجيش عرمرة رابط حوالي 80 إلى 100 وقالوا خلعنا عدو الله الحجاج، فتركوا الترك وقتال الترك ورجعوا إلى دولة الخلافة، وأخذت البلدان تسقط الواحدة تلو الأخرى بيد عبد الرحمن الأشعث. كان قائدا فاتكا خبيرا بالحروب، ويذكرنا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل يمكن أن يقال أنه خالد بن الوليد التابعين من شدة يعني مراسته بالحرب. فأخذت البلدان تسقط حتى ما بقي بينه وبين العراق إلا مسافة بسيطة. فقال اسمعوا للناس، قال ما الحجاج إلا قاعدا من القوارب في الملك بن مروان يخلع عدو الله، وقالوا خلعنا عدو الله عبد الملك بن مروان. فأحس بالخطأ عبد الملك بن مروان وكتب كتابا، وهذا الشاهد ركزوا يا طلاب العلم، كتب كتاب عبد الرحمن بن الأشعث وقال له إن شئت خلعت الحجاج أخلعه واختار أي بلدة تصبح أميرا عليها ما دمت أنا حيا أو ما دمت أنت حيا، اختار أي بلدة. فراق هذا الأمر عبد الرحمن الأشعث، راق له، وخاصة أن بعض العلماء كتبوا له قالوا اتق الله، دماء المسلمين لا تسفكها، لا تتحمل الدماء، أنت الآن تقاتل أهل القبلة. فراق له الأمر مع نصائح العلماء ومع هذا العرض، فخطب في الناس، وهذا الشاهد يقول لا بالعلم، قال كتب عبد الملك هنا كذا وكذا ونرى أننا نوافق. فقالوا بصوت واحد لا، عدو الله خائف منا، والله ما نوافق. الشاهد من هذه القصة خرج من أي الأمر من أيدي العقلاء من أيدي العلماء من أيدي ذوي الرأي وذوي المشورة، أصبح الأمر في أيدي العامة والرعاع والنقيحة والمتراضية. وهذا يلاحظ يا جماعة في المظاهرات التي تسمى سلمية، ليس في الإسلام ما يسمى مظاهرات يعني سلمية أبدا. الناس إذا نزلت كالوحوش في الغابات، وأنتم ترون في العالم الإسلامي وعالم الكفر كيف يحطمون ويكسرون ويسرقون ويقتلون. لماذا؟ لأن الأمر خرج من أيدي العامة. فهذه المسألة كأن الشيخ رحمه الله من دهائه ينكر على هؤلاء ويقول خضتم في مسائل. وأظن إن ما خانت الذاكرة أنه ذكر ذلك عند العام، لكن لا أدري هل هو في أول الرسالة أو في آخر الرسالة. أحيانا تعنيها وابحث عنها أيها الطالب، لأنه كأننا قرأت الرسالة القديمة للحقيقة أبعدت الرسالة القديمة حق الشيخ عبد الرحمن، كأني يقول خطبت الذكاء خضتم عند العام، كأنه استمتع يعني ذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى قلنا يا طلاب العلم، وهي أنه لا ينبغي أن يخوض في المسائل العويصة إلا الراسخون أهل العلم، ولذلك قال الشيخ الإسلام لما تكلم في مسائل الجهاد قال وقلتي فلا ينبغي أن يتكلم في مثل هذه المسألة إلا الراسخون من أهل العلم. والمسألة الثانية لا يتكلم عند الرعاة وعند السفرة وعند العامة مثل هذه الأمور العظيمة. طيب المسألة الثالثة مسألة الموالاة. الموالاة إن شاء الله بإذن الله تعالى نكتفي الليلة بدرس الموالاة، لأن الحقيقة من أهم الدروس ومن أكبر ما يكفر به خوارج عصرنا اليوم حكام، وما يترتب على تكبير الحكام تكبير الجلوس وقضايا قضية الموالاة. ينبغي أن نقاعد القواعد في الموالاة. اسمعوا جيدا يا طلاب العلم، وأتمنى أن يكتب يعني أن تقيد هذه وتخرج في يعني في منشور هذه ويحصل فيها خير عظيم. أقعد لك القواعد في الموالاة بإذن الله تعالى يا طالب العلم، والله وبالله إذا ضبطت هذه القواعد بعد ذلك تناقش كل خارجي جلد وتلقمه حجرا في مسألة الموالاة. أولا القاعدة الأولى، ينبغي أن نتفق على أن محبة الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتقديم العون لهم كبيرة من كبائر الذنوب. لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يفعل ذلك. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أن مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل والبيان، ومذهب أهل البدع والأهواء الإجمال وعدم التفصيل. فنقول لا بد من التفصيل في مسائل الموالاة. فقل لنا أيها التكفيري، ما هي مسائل الموالاة التي تكفر بها الحكام وما يترتب على تكفير الحكام؟ نحن لسنا بصدد الدفاع عن حكام المسلمين، وقد يوجد منهم من وقع في الردة الصريحة وحكم العلماء بكفرهم، لكن نحن نتكلم أنه لا نعمم في تكفير الحكام، هذا واحد. الأمر الثاني، لا نتسلسل بالتكفير، لأن اليوم آفة خوارج العصر هي التسلسل بالتكفير، ولعلي التسلسل بالتكفير ذكرنا إياها في آخر الكلام، أفرض لها قاعدة مستقلة، لا أريد أن أشوش يعني الآن. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا كان المقصود بالموالاة إعانة الكفار رغبة في دينهم ومحبة له ورغبة في ظهور دينه وعلوه على دين الإسلام، فهذا كفر وردة مخرجة من الملة، لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف ولا يتناقح فيها عن ذلك. نعيد أن مودة الكفار وموالاتهم ومحبتهم وإعانتهم إذا كان قصد بها نصرة دين الكفار ومحبة دينه والرغبة في علوه وعلو أهله على علو دينهم على دين الإسلام وعلو الكفار على أهل القبلة، فهذه كفر وردة بلا خلاف، ولا ينبغي أن يتناقح في المسألة عن ذلك ولا يختلف فيها شخصان. لكن انتبهوا، وهذه قاعدة الثالثة يتفرع عنها، قضية المحبة والرضا والرغبة بعلو دين الله هذه أمور قلبية، أعيد هذه أمور قلبية لا يمكن أن نطلع عليها، لا بد من تصريح الشخص فيها. إذن هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة ومتفرع على القاعدة التي قبلها أنه ليس كل إعانة للكفار كفر وخروج من الملة، ليس كل إعانة للكفار خروج وكفر مروق وخروج ومروق وكفر بالملة وخروج من الدين، ولا بد من التفصيل. فإن في الإعانة والمحل والمودة ما يكون لغرض دنيوي وما يكون لغرض ليس دنيوي، وإنما لمحبة علو من الكفار. على سبيل المثال، هل كل محبة كفر؟ إن قلت نعم نقول أخطأت. الشرع أباح لنا أن نتزوج بالكتابية، ولا يمكن أن يستحيل إلا وأن يكون في قلب الرجل نوعا من المودة والرحمة والمحبة والشفقة وموالاة كتابية زوجته فراشه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نخفف عليكم المادة العلمية، قضية الزواج بالكتابية أباحه لنا إذن. ويذكر الشيخ ابن عثيمين، أظنه لا والله مو الشيخ ابن عثيمين، لا أبي أذكر هذا القصة سمعتها، أظن الشيخ ابن عثيمين قال رجل نصراني لعالم من مسلم: أنتم دينكم فيه تعصب. قال له كيف؟ قال كيف تسمحون للمسلم يتزوج بالكتابية ولا تسمحون للكتاب يتزوج بالمسلمة؟ وكان هذا السائل المسؤول يقال عالم من علماء الأزهر، وعلماء الأزهر على ما عندهم من مخالفات شرعية لكن عندهم ذكاء وفطنة. فقال له: الآن مستعد أعقد لك على مسلمة وأزوج فيها. قال: صحيح؟ قال: نعم. بس قال: هناك شرط، المسلمة آمنت بنبيك عيسى، أنا آمن بنبيك محمد حتى أزوجك إياه. وهذا من فطنة العالم الأزهري. الشاهد أن ليس كل محبة وموادة ورحمة ومعاملة وموالاة تكون كفرا، فلا بد من التفصيل. فإن هناك من الموالاة والمحبة والمودة ما تكون لغرض دنيوي، وضربنا مثال ذلك قضية محبة الرجل يغزو مكة، دعا الله أن يعمي نصارى قريش عنه. والأصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا طالب العلم أنها مستجابة. واضح الصوت أخي وإخواني؟
نعم شيخنا.
طيب، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجل آخر، وقال: سد ركان امرأتك في روضة كذا وكذا بين مكة والمدينة، ومعها كتاب وشرحها. فجاءوا وأسرعوا بالمسير حتى أضرب بتلك المرأة، فقالوا لها: أخرجي كتابي الذي معك. قالت: ليس معي كتاب. قال علي: صدق رسول الله وكذبتي، والله إن لم تخرج الرسالة الكتاب الذي معك لنجردنك من ثيابك عارية يعني. فلما رأت المسألة جد قالت وأخرجت بين عقاص رأسها كتابا، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا جيدا، انتبهوا يا شباب، هذا حد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ناس يزر ذا
يبسطل. سمعتم الخمس كلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولعيدها؟
أعيدها شيخنا حفظكم الله.
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: يا حاطب، ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ خمس كلمات. طيب، فقال حاطب: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لي لا أكون مؤمنا بالله وبرسوله. هذه واحدة. وفي لفظ آخر قال: والله ما فعلت ذلك ردة ولا محبة في الكفر. هذه الثانية. الثالثة قال: ولكن كل أصحابك لهم قرابة في قريش تحمي قرابتهم هناك، وأنا لي قرابة في مكة ليس أحد يحميهم لأني لست منهم، يعني هو ليس من قريش حتى يوجد له من يحمي قرابته، لعل أولاده وزوجته وأسرته، هو لصيق بقريش. فأردت أن أصطنع يدا عنده. لاحظ، إذا حاطب لم يكاتب المشركين رغبة في علو دينه ولا محبة في دينه، ولم يفعله ردة ولم يفعله كرها في الإسلام، وإنما فعل ذلك لأمر دنيوي من أجل أن تحفظ له قريش هذا الود فتحمي قرابته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. انتبهوا يا شباب، جملة عمر هذه بوب عليها البخاري بابا حير أهل الحديث بعده، بوب عليها من الفقه العظيم لا يعلمه مثل أولئك الثوريين والخوارج وأصحاب فكر الواقع والسياسة. لماذا؟ أنهم ابتلوا بمثل هذه الكتب النظرية والكتب السياسية وفقه كتب الحركية. بوب البخاري على حديث عمر، قول عمر دعني، بوب عليه بابا عظيما له علاقة يا طلاب العلم بمسائل التكفير والولاء والبراء، سوف نذكره بس لا أريد أن أشوش عليكم من أفكار. طيب، الآن خلينا نستنبط فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى من هذا الحديث تحريم إعادة الكفر. أول الفائدة الأولى أننا ينبغي أن نتفق جميعا أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة للكفار، ولا يكابر في ذلك إلا خارجيا محترق أو جاهل. نتفق جميعا على أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة. كيف؟ كون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام يأتون على قريش على حين غرة، غير أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعدت قريشا ولبست لامتها وتجهزت بسلاحها واستعانت بالقبائل المشركة حول مكة والطائف. فرق كبير. فهذا نوع من الإعانة ونوع من الموالات، نتفق على هذا. المسألة الثانية أن الموالات ليست نوعا واحدا، الموالات ثلاثة أنواع، عفوا نوعان، وهناك نوع يعده خوارج العصر من الموالات، ولو ليس من الموالات في صدور أو ورود، بعدين نذكره هذا بعد ما ننتهي من الحديث، ليس له علاقة بالحديث. النوع الثاني، الدليل أن ما هما النوعان؟ النوعان أن الموالات منه ما هو ردة وكفر وخروج من الملة، ومنه من الإعانة والموالات ما هو معصية وذنب. ما الدليل على هذا التقسيم؟ ثلاثة أدلة عظيمة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب: لماذا حملت فعلت هذا؟ ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ ولو كانت الموالاة ردة واحدة لما كان ثمة حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل ويستفصل من حاطب، بل حكم عليه بالكفر و أمره بالتوبة وتجديد الإسلام. هذه المسألة الأولى. والدليل على ذلك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن حاطب فعل ذلك لفضل البنوي، فعل ذلك لفضل البنوي، وهو أن يصطنع يدا لقريش، يدا له عند قريش تحمي قرابته. إذن ما أعان قريش لجلدينه، ولا من أجل أن ينتصروا على المسلمين، ولا من أجل أن يعلوا دين الكفار على دين الإسلام، وإنما لغرض دنيوي. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام وفهم الشافعي بالأم. طيب قبل أن نذكر أقواله، ما الذي يدل على ذلك؟ أولا تصريح حاطب أنه فعل ذلك لغرض دنيوي، قال أردت أن أصطنع يدا، هذه واحد. ثانيا أنه أثبت الإيمان لنفسه، قال والله يا رسول الله ما لي لا أكون مؤمنا بالله ورسوله. ثالثا أنه قال والله ما فعلت ذلك ارتدادا، يعني ما فعلته ردة. قد يقول قائل هذا من كلام حاطب، نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد صدقكم، يعني صدق، يعني قال بالصدق وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان فعل ذلك ردة ومروقا وخروجا من الملة لكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أن يأمر حاطب بتجديد توبته والدخول في الإسلام مرة ثانية ونطق بالشهادة، أو يحكم بكفره ونفاقه ويأمر بقتله، وهذا هو الذي طلبه عمر رضي الله تعالى عنه. فلو كانت الموالاة نوعا واحدا كفرا واحدا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب. ومن يبتلع المنهج الخارجي سوف يجعل الموالاة والإعانة نوعا واحدا ولو جئته بألف دليل. طيب هنا نأخذ كلام الشافعي، قال الشافعي رحمه الله أظن في الأم، قال وقد يحصل للرجل موالاتهم ورحمتهم وموالاتهم في غرض دنيوي كما فعل حاطب. فلما كان فعل حاطب، شوف كلام الشافعي العظيم، لما كان فعل حاطب قد يكون ردة وقد يكون معصية وذنبا من الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفصل منه وسأله. قال ابن تيمية وقد يحصل الموالات أو رحم للكفار ونوع من الموالاة لغرض دنيوي كما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا شبهة، يقولون أن حاطب من أهل بدر، هذه الشبهة أجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، الحمد لله أنه أجاب عليها. قال فإن قال قائل أن الذي منع تكفير حاطب أنه من أهل بدر، فقال أن بدر تكفر الذنوب ولا تكفر الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر محبط للعمل، وبدر عمل من الأعمال الصالحة. ولو كان من أهل بدر ميزة لما كان هناك ميزة بينه وبين غيره. إذا لا أحد يقول أنه لأجل من أهل بدر، لماذا؟ لأن الكفر محبط للعمل، وعمل وبدر عمل من الأعمال لا ينفع معها. إذا جاء الكفر أو الشرك فلا يحبط. وحاجة وقلع أهل بدر أن يقعوا بالشرك والكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى غفر لهم، علم سبق الله تعالى في علمه وكتابه أنهم لن يقعوا في الشرك والردة. هنا انتبهوا، نختم مسائل الحديث حاطب والآن نقف عنده، نختم بفقه العظيم للإمام البخاري رحمه الله. انتبهوا يا طلاب العلم، وهذه الفائدة أنا أجزم ما رأيت أحد تطرق إليها إلا القليل الذي يختلف في مسائل الموالاة، وأنا والله استفدتها لكن ما أقدر إليه من المشايخ استفدتها. البخاري لما جاء يعقد أبواب تحريم تكفير المسلم قال: باب من كفر مسلما فهو كما قال، يعني عليه الإثم. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر مسلما فقد باع بأحدهما، يعني إما مستحق للتكفير أو ترجع عليه أو تحول عليه. بعد بابين من هذا الباب قال: باب من كفر مسلما متعولا. وأورد حديث عمر، كأنه يقول لك أن عمر لا يقع في هذا الذنب التكفير لأنه فعل ذلك متعولا. أين الشاهد؟ الشاهد أنه أثبت الإسلام لحاطب بن أبي بلتع، لأنه في الباب الأول أعيد قال: من باب من كفر مسلما فهو كما قال، يعني كافر اللي هو المكفر. أما حديث عمر قال: بابا كفر مسلما متعولا. إذن حاطب، إذن عمر متعول وظن أنه منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكنه كان متعول فهو لا يقع في الإثم. وهذا تصريح من الإمام البخاري أن حاطب مسلما. هذا ما تيسر ولا أريد أن أزيد عليكم، ويكفي فقط اليوم باب الموالاة، وبقية الأمور إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم عنها بالدرس القادم. جزا الله خير إخواننا بهذه الإذاعة المباركة على أن شرفونا بمدارسة هذه الرسالة العظيمة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بهذا المجلس العظيم. بإخواننا فوائد حاطب وقاعدة الموالاة هذه، لو يتبرع طالب علم ويكتبها بس تعاتي على أساس وينسقها ويرتبها ترتيبا جيدا ويخرج حديثها وراجعها، لأن حقيقة قلت لكم والله من الذاكرة، ويحصل بها نفع عظيم خاصة مسائل الموالاة. أنتم تعرفون اليوم خوارج العصر حكام كفار طواغيت، لماذا يوالون أعداء الله؟ طيب لماذا كفرتم الجيش والشرطة؟ قال الله تعالى: يقول الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله والذين كفروا قتلوا في سبيل الطغوت وهؤلاء يقتلوا في سبيل الطغوت. جزاكم الله تعالى خيرا. وفي الختام، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزا لكم بإخواننا في المغرب،
جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم إسلام المسلمين، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله خير، الله لكم الأجر.
اللهم امين، جزاكم الله خير جزاء شيخنا، انتم الذين تبذلون جهدا في اعطائكم شيئا من وقتكم، جزاكم الله خير جزاء.
ابدا، نحن في خدمه اخواننا السلفيين في اي زمان ومكان.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير جزاء، اسال الله ان يعينكم في سفركم وان يبارك فيكم اينما حللتم.
امين ان شاء الله. الله يعيدنا إلى بلادنا، والله طالت المدة، دخلنا في الشهر الرابع الآن، نسأل الله أن يعيدنا لبلادنا إن شاء الله.
آمين شيخنا، إن شاء الله يردكم سالمين غانمين، جزاكم الله خير جزا شيخنا.
آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.